يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، الأسئلة بعثها لي الأستاذ الفاضل الكريم أستاذ حمدي كثيرة، لكن أكمل ما أريده، لأن هو بناء الملكة نحن الآن ندخل بإذن الله في عمق المسألة المهمة في هذا الباب، والأسئلة إن شاء الله أحاول أفرد وقت لها بالإجابة. وما زلنا مع الكلام على طور التطور مسائل الفقه، وقلنا أنه في البداية كان الأمر يقتصر على الكتاب والسنة، ثم بعد ذلك من حكم الله جل في علاه في المستجدات التي كانت لا سيما في تخوم أهل الكفر عندما فتح الله على المسلمين بلاد المشرق والمغرب، فكان الأمر يحتاج إلى 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 معرفة النظرة الشرعية والمقاصدية وتوسعة النظر في هذه الفقهيات من أجل أنها تستوعب كل هذا. المهم، الغرض المقصود عندنا الكلام على الطور الرابع. نتكلم على الطور الثالث وما حدث فيه. الطور الرابع هو كان عند صغار التابعين أو كبار تابعي التابعين، وقلنا بأن هؤلاء هم خيرة الناس على الإطلاق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. والرابع في خلاف فيه، فهذه قرون الخير، وهؤلاء هم المتقدمون حقا. والعلم في هؤلاء، الغرض المقصود أن في هذا الطور كان في عصر يعني حدث فيه بعض البدع وانتشرت من تأخير الصلاة في العصر الأموي، لكن الله تعالى جعل في هذا العصر مثل عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وارضاه خليفة راشد، فترى بأن الخليفة الراشد هذا الذئب في عصره حرص الغنم من شدة عدله، فلا بد أن تفقه وتعقل هذه المسألة العزيزة المهمة لما يكون ولي الأمر عالم من العلماء ويعرف قدر العلم وقدر العلماء، ما تراه إلا راقيا، وما تراه إلا فاتحا، وما تراه إلا ممكنا للدين، وما تراه إلا قد جعله الله تعالى أسوة للناس أجمعين. الغرض المقصود، الصوت يتكلم عنه، الغرض المقصود أن هذا العصر عصر عمر بن عبد العزيز، وعمر بن عبد العزيز اهتم جدا بتدوين السنة، وأمر الإمام الزهري، فالإمام الزهري كان يكتب السنة في عصر بأمر من عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه، فكانوا يكتبون السنة ويكتبون أيضا فتاوى الصحابة، يعني يسطرون السنة وفتاوى الصحابة. وفي هذا العهد ابتدأ الأئمة والعلماء يعني يظهر فيهم التميز الفقهي والمذاهب الفقهية مع التدوين، وابتدأت المسألة الاجتهادية الراقية في هذا الباب والتصنيف، فنتج لنا المذاهب الأربعة، وقبلها كان الفقهاء السبعة أيضا لهم مذاهب يعني لكنها غير مستقلة وما أحد قام بها. كانت هذه يعني في العصور، هذه العصور عصور شهدت اجتهادا عظيما جدا، وشهدت أيضا شعلة يعني علم أثبتت ثراء الفقه الإسلامي، وأثبتت يعني بالطريقة العملية كيف أن شريعتنا الغراء صالحة لكل زمان وكل مكان. لكن أيضا في هذا العصر حدثت خلافات، نزلت خلافات كثيرة وقعت في الأمة، وهذه الخلافات كانت خلافات يعني مذهبية، وهذه خلافات منها ما هو ممدوح منها ما هو مذموم، ولسنا بصدد الكلام على مسائل الخلاف الفقهي وأسباب الخلاف الفقهي أو الكلام على ثمرة الخلاف الفقهي. أنا أقول أنني يعني أطلع طلبة العلم على جزئيات من أسباب الخلاف أو الاختلاف الفقهي بين الفقهاء لبناء الملكة، ولست بصدد الكلام على يعني المسألة بكيفيتها برمتها وحدها، كسلبيات كإيجابيات، لا، أنا صراحة سأطلع أو أطلع يعني في هذا الطور طلبة العلم على بعض أسباب الخلاف لتكوين الملكة الفقهية، لأنه الإنسان طالب العلم إن لم يعرف مادة النزاع أين أصل النزاع يصعب عليه أن يتمكن من مسألة الترجيح. والمهم في هذه المسائل الخلافية مسألة الترجيح، ولذلك ابن تيمية يقول ما في صوت الآن؟ قل لهم إيش الصوت؟ ليش؟ ليه الباقي مش هتشتغل؟ ليش؟ لأن هذه أوقاتها، أوقاتها في شيء، لو تعرف تنزله هنا عندي. أيوة ماشي، وأنا نشغل لهم من هنا مفيش مشكلة، لأن هم الأصل. ثم دخلنا عندك أمر غريب. هل هناك عيش؟ الصورة، ما هم الصورة الآن؟ خلينا بالصوت. أنت تعرف أنا 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 نزلت من القطار من 10 دقائق أو من ربع ساعة واصل، فيعني خلينا في الصوت، ما في شيء. طيب، أنا تكلمت على مسألة طور الرابع وقلنا بأنه شهد أمورا عظيمة، منها مسألة تدوين السنة مع فتاوى الصحابة، مع أيضا الاجتهادات، كان العصر هذا انتشر فيه انتشار عظيم جدا الاجتهاد، وأيضا ظهر لنا من اجتهادات العلماء ومسألة هذه ثراء هذه الشريعة الغراء التي هي صالحة لكل مكان وزمان وأنها مستوعبة لكل شيء، وأيضا ظهر لنا الاختلافات الفقهية التي فيها ثراء أيضا أنظار الأمة واختلافات أنظار الأمة واجتهادات الأمة، هذه مسائل عظيمة جدا تبين لنا زينة الأمة العلماء، وهذا أصل أصيل ندين الله به في هذا الباب. لكن أنا قلت سأطلع نعم على الاختلاف الفقهي، لكن لست بصدد الكلام على المسألة الأصيلة في هذه وبيان هذه المسألة الأصيلة، مسألة الخلاف الفقهي أو الاختلاف الفقهي، سواء كان ممدوحا سواء كان مذموما. أنا موجود يعني الحمد لله، فأكون هنا المسألة أنني سأطلع على بعض الاختلافات وأطلع طلبة علم عليها لمعرفة مادة النزاع، كما قال ابن تيمية ليس علم أن يعلم أن تعلم حرام الحرام، العلم أن تعلم حرام الحرام، الجميع يعلمون ذلك، العلم حقا أن تعلم خير الخيرين وشر الشرين، وأن تنظر كيف يكون المرء يعني في مادة النزاع يصل إليه. نعم لا ما نهيك على أسئلة كثيرة جدا أوردها أستاذ الفاضل حمدي، وأنا مش ما أدري هستوعب كل الأسئلة إجابة أم لا. قلت بأن حصل الاجتهاد مع تدوين العلم، مع تدوين الـ السنة، مع فتاوى الصحابة، أيضا يعني حدث كما قلنا الاجتهادات في التأصيلات، يعني هناك من أصل لأصول الفقه وصنف فيه، وكان قبل ذلك لم يصنف فيه الأصول الفقه، أصارت من نابع من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الشافعي أول من أصل في ذلك تصنيفا على الرسالة، ابتدى المسائل تكون فيها شيء من الاجتهاد الموسع لجميع المستحدثات. فلذلك أنا أقول الآن في كثير من الصحابة، كثير من الفقهاء، كثير من التابعين لما حدث ونزل فيهم الخلاف، كان الخلاف منشأه من أمور كثيرة، كان الخلاف منشأه من أمور كثيرة. أولا احنا قلنا بأنهم كانوا في العصر الأول، في الطور الأول، جل ما يتمسكون به هو الكتاب والسنة. طبعا كانت المدينة فقط، ما في توسعة، ما في نشر الدعوة، ما في التوسع في ربوع الأرض بحال من الأحوال، فكان الاقتصار على الكتاب والسنة والإجماع، ومع ذلك، مع أنه الاقتصار كان على الكتاب والسنة والإجماع، حدث خلاف بين الصحابة، والخلاف طبعا هو خلاف رحمة كما قال عمر بن عبد العزيز، ووجهته سنبينها إن شاء الله، لكن أنا كما قلت أستقي من أسباب الخلاف ومع تنوعها أبين هذا التنوع، لكن أبين أصل النزاع، أبين سبب الخلاف هذا في كيفية بناء الملكة الفقهية عند طالب العلم، لأنها من الأهمية بمكان. يعني سبب الخلاف بين الصحابة، مع أن الصحابة كما قلنا اقتصروا على الكتاب والسنة واللغة سليقة، وعندهم أيضا الإجماع يدخل في ذلك مع الأمور الأخرى التي يتقنونها، لكن مادة العلم عندهم كانت الأحاديث والأثر عن النبي المختار صلى الله عليه وسلم. لذا نقول إن كانت المادة مادة حديث ومادة أثر، فيبقى السبب الرئيس للاختلاف هو عدم الاطلاع على الحديث، أو عدم فهم مادة النزاع، أو فهم المراد من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قد يحمله بعضهم على التخصيص، قد يحمله بعضهم على التعميم، قد يقول بعضهم بالمنطوق، وقد ينظر بعضهم إلى مسألة المفهوم اعتباره وعدم اعتباره. كل ذلك وارد في هذا الباب. لذا نحن نقول بأنه قد يحدث الاختلاف بين الفقهاء، ويكون السبب الرئيس في الاختلاف، السبب الرئيس في مسألة الاختلاف هو عدم بلوغ الحديث. فإذا لم يبلغ الحديث يبتدأ الآن هو عنده اللغة صليقة، عنده أيضا العلم فيه ما فيه من الاجتهاد في القياس، عنده ذلك، فيبتدئ محاولة تامة أن بركت الحمد لله، يعني يبتدئ محاولا أن يقرب المسافات في مسائل القياس، في مسائل الإلحاق، في مسائل توسعة مقاصد الشريعة في هذا الباب، كما سنبين بأن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، يعني لما جاءوا في الكوفة امرأة سألت عن امرأة أو أناس سألوا عن امرأة عقد عليها زوجها ولم يسمي لها مهرا. تعلمون أن من أركان العقد هو المهر لابد، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، لكن مش شرط تسميته، يعني هو لو يسمى نقول له سميه أو يكون لها مهر المثل. هو لم يسمي لها مهرا وعقد عليها، وقبل أن يبني بها مات، وقفوا حائرين، ما لها ما عليها، حقها ما هو الحق؟ فذهبوا إلى ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. ابن مسعود ليس ثم الدليل عنده في هذا منصوص عليه، قال ما أعرف لها في سنة النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، ولا أعرف لها في كتاب الله شيئا. ارجعوا، شهر كامل يعودون الرجوع إلى ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه يسألونه عن ذلك. فابن مسعود قال اجتهاد رأيي. انت لابد أن تفهم اجتهاد رأيي هنا كيف جاء، ما جاء إلا بالإلحاق. عشان كده قلنا دائما ضعف مذهب ابن حزم في رد القياس، فمدارك الأحكام المتفق عليها الكتاب والسنة والإجماع والقياس، لأن الكتاب والسنة والإجماع أيضا لابد أن يكون على السنة. القياس الحاق، لأن فيه معنى النص، وهذا ليس لأي أحد، هذا أيضا لمن اتقد ذهنه وكانت له القريحة وعنده النظر السديد في هذا الباب. نعم، تعال نشوف الإخوة يريدون رفع الدرس على فيسبوك، وده حقه، ده وأي دفع آخر، يعني في علل أخرى. طيب ماشي، هنا ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال إذن أجتهد رأيي بعد الإلحاح عليه الشديد. وانظر كيف اجتهد رأيه، هو ماذا قال؟ ابن مسعود قال لها مهر المثل، هذا أول شيء، قال عليها العدة، والعدة 4 أشهر و10، لها مهر المثل وعليها العدة ولها الميراث، ليس لها نفقة ولا سكنى على الراجح. قام الرجل لما سمع ابن مسعود أنه قال بذلك، قام الرجل فقال له سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم بذلك في وروع بنت واشق. فهو أعطاها 3 أحكام، شوف، هو زوج مات عن زوجته، عاقد عليها، هو مات، ابن مسعود ينظر يقول زوج مات إذا عليها العدة، واستخدم بذلك الكتاب كما قلت لكم. هنا الآن نحن ننظر في بناء الملكة كيف تكون. الآن في أحكام 3 شيخ الفيس كان مهم عشان السبورة، الحاجات دي بأسرها تحتاج السبورة، يعني خلاص كل هذه المسائل دي هتبقى رسم خريطة تامة في معرفة كيف وصل إلى الحكم بهذا الباب. قل بقى أستاذ حمدي لأنه الفيس من الأهمية بمكان في هذا الباب. يا أخي أنت خدت الموبايل ليه؟ شو أقول لا أسمع هنا، بعضهم يقول لا أسمع، مش هو هنا انت وبعدين شغال. طب انت ليش فتح ده؟ طب اغلقه، سيب هذا واغلق هذا، لان في ناس بتسمع اعتقد. يبقى عندنا ابن مسعود، لو انا سبوره امامكم هناخد سهم يمين، نقول ابن مسعود انا اصل المساله مات عنها زوجها ولم يدخل بها لما يبني بها، عندنا الموت يبقى في عده، فجعل عليها العده وجعل لها الميراث وجعل لها المهر كاملا. إذا نظرنا هنا ابن مسعود كيف حل هذا الإشكال، هنا الرأس الذي نريده، هذا الآن النظر الذي نريده. الآن عندنا مات الرجل عن زوجته، وعندنا أحكام ثلاثة. الحكم الأول هو مات عن زوجتي عاقد، ما دخل. لما يموت العاقد عن زوجتي يقال إيش؟ يقال مات حبيبها، مات خطيبها، مات الذي وعدها بالزواج، أم مات زوجها؟ الإجابة الصحيحة مات زوجها. الإجابة الصحيحة مات زوجها. فإن مات زوجها إذن تنزل تحت قول لا جل في علاه والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 و10. يبقى ابن مسعود هنا ما عندوش الدليل، ما عندوش، المسألة ما وقعتش. من وين أتى بها؟ أتى بها أولا من الكتاب. فمن الكتاب أن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه رأى أن الله جل وعلا قال والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 و10. وفي الآية الأخرى وصية الأزواجين إلى الحول غير إخراج. وهذه المسألة كما قال بعض العلماء أنها منسوخة، مع أنها متأخرة في التلاوة، والحق أنها ليست منسوخة، الحق أنها ليست منسوخة، بل هي من المحكمات أيضا. ولكن المسألة هنا فيها نظر، ما النظر الذي فيها؟ هو أن نقول بأن الأكمل أن تبقى على العدة حولا كاملا، تبقى على العدة حولا كاملا، هذا الأكمل. والذي يجزئها هو 14 و10. يبقى إذن استخدم هنا ابن مسعود لما أراد أن يأتي بالحكم استعان الأول بالكتاب، لأنه أصول الأدلة ومدارك الأحكام الكتاب، السنة، الإجماع، القياس، هذا هو. يبقى إذن العدة جاءت من الكتاب لقول لا والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا، فنظر فيها قال هو عاقد أيكون خطيبا أيكون واعدا أيكون زوجا؟ الإجابة الثالثة وهي الصحيحة، إذن هو زوج، فينزل تحت عموم قوله جل في علاه والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 و10. قال عليه العدة 14 و10. قال ولها الميراث، أيها الميراث هنا من وين أتى به؟ من أين أتى بالميراث؟ أتى بالميراث بقول الله، بقول الله جل في علاه ولكم نصف ما ترك أزواجكم، ولكم قال الله جل في علاه ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، ولكم نصف ما ترك أزواجكم، فجعل السببية في الإرث الزواج. بس هنا الزواج، فلما رآه زوجا قال إذن علاقة الزوجية التي هي سبب من ناحية الوضع، سبب في الإرث، إذن لها الإرث، يبقى هي لها الثمن. طبعا إن كان له أزواج أخريات يبقى هي تشترك معهن في الثمن، له أولاد. يبقى هنا حكمان من الكتاب. الحكم الثالث قال ولها المهر كاملا. طب لها المهر كاملا من وين بقى أتى بأن لها المهر كاملا من وين؟ ولم يجعل لها نفقة ولا سكنة، يبقى عندنا ثلاثة ثوابت واحدة منفية. ننظر يا ابن مسعود سبب، كان سبب الخلافة هنا الآن عدم بلوغ الدليل. فنقول هنا الثالث المهر كاملا، المهر كاملا. لها المهر كاملا. طيب لها المهر كاملا، ننظر ابن مسعود من أين أتى بها، من أين أتى بأن لها المهر كاملا. الآن المطلقة لها نصف المهر إن كانت معقود عليها، كان معقود عليها وسمى لها فلها نصف المهر. فنصف ما فرضتم إلا يعفون ويعفو الذي بيده عقدة النكاح. فنصف ما فرضتم نص الكتاب صحيح، هو لا جعل لها المهر كاملا، وطبعا لأنه لم يسمى لها مهرا فكان لها مهر المثل، لم يسمى لها مهرا فلها مهر المثل. أتى بها من الكتاب أيضا على أنه زوج ولم يطلق بل مات زوجا وحقها المهر. فلما قال إذا كان الميراث، هنا النظر فيها بالإلحاق، هنا إذا كان الميراث بالزوجية فالمهر أيضا يكون بالزوجية، لكن المهر هنا المهر يستحق بالتمكين، المهر يستحق بالتمكين. فهو يقول لما كان عاقدا كيف يعلم بأنها قد مكنته من نفسها، أو أنه يعني هي إن أرادها وجدها. هو بيقول ما دام كان زوجا فله أحكام الزوج، أحكام الزوج استتمامها هو الدخول، فلم يدخل ومات وهي الظاهر من حالها، ما دامت قد رضيت به حتى في السابقين رضيت به عاقدا، إذا تكون أنها أتاحت له أن أو مكنته من نفسها، فإن مكنته كان لها المهر كاملا. إذا قال ابن مسعود لها المهر كاملا، طبعا لما لم يسمي فلها مهر المثل. يبقى أنه لم يجعل لها نفقة ولا سكنة، لأن الشرع لم يجعل للمرأة التي توفي عنها زوجها نفقة ولا سكنة. لحديث فاطمة بنت قيس بأن النبي نهاها أن تعتد في بيت زوجها، وهي سخطت بعض أواسق الشعيرة التي بعتها بعدها، فبعتها له أو بعثها له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته قال لها ليس لك إلا ما أعطاك، ليس لك شيء. إذا كانت هي التي تحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم وتبين بأنه ليس للمطلقة ثلاثا لا النفقة ولا السكنة، كذلك المرأة التي مات عنها زوجها انقطعت عن زوجها إذا لا نفقة، لأن لها ميراث يغنيها، لأن لها ميراث يغنيها. هكذا كان الصحابة الكرام. شوف الخلاف الذي عنا بينهم هو غياب السنة، غياب السنة غاب عنه الدليل فبدأ يجتهد، فقد يصيب وقد يخطئ، قد يصيب وقد يخطئ. من ذلك اجتهاد عمر بن الخطاب. شوف انت عمر الخطاب لم يرد عليه مسألة، لم ينمي لمسامعي كلام النبي صلى الله عليه وسلم في مسائل الطاعون، مسألة الطاعون، بأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه لما خرج مع أبو عبيدة بن الجراح ومع عبيدة أبو عبيدة بن الجراح العجيب أبو عبيدة بن الجراح معه، فعلموا بأن الطاعون نزل الشام، وهو يمشي بهم، كان أول الرأي أن ينزل الشام وقدر الله ينفذ، وتحمس لذلك أبو عبيدة بن الجراح. ثم عمر بن الخطاب رضي الله عنه اجتهد، شوف لم ينمي لمسامعه حديث النبي صلى الله عليه وسلم لكنه اجتهد. وشوف هنا نظر الاجتهاد في مسائل مصيرية، هو ولي الأمر ولنعم ما يكون ولي الأمر من العلم في هذا الباب، لأنه به استقامة الدين، صلاح الدين وصلاح الدنيا واستقامة الدين بولي الأمر. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قام فقال إنا آفلون،
نرجع إلى المدينة. قام أبو عبيدة ينكر، فقال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، قال: أتفر من قدر الله؟ فنظر عمر إليه واشتهت، ولا يصح الفعل من قدر الله، لقد طعم الإمام رضي بالله ربا مقدرا. قال الله جل في علاء: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، يؤمن أنام عند الله فيرضى بقدر الله، إن كل شيء خلقناه بقدر. قال: يا بني وأن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. إن مت على غير ذلك فأنت في النار. شوف كل هذه أدلة للانقياد والانصياع للقدر، لكن انظر هنا لدقة النظر والعلم. هنا بناء الملكة في هذا الباب. لما عمر بن الخطاب نفسه كان يطوف بالبيت، كان يبكي يطوف بالبيت ويقول: اللهم إن كنت قد كتبتني شقيا فامحوها. الله، إيش فامحوها هذه؟ دي مسألة مهمة جدا لابد أن أعرفها منكم أنتم. فامحوها. ثم قرأ قول الله جل في علاء، قال: فامحوها اكتبني عندك سعيدا. ثم قرأ قول الله جل في علاء: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. هنا أنا أريد بناء بقى الملكة في هذا الباب. ماذا حدث لعمر؟ كيف هنا عمر رضي الله عنه وأرضاه لما اعترض عليه أبو عبيدة بن الجراح وقال له: أتفر من قدر الله؟ قال: نعم، نفر من قدر الله إلى قدر الله. اجتهد عمر مع أنه كان موافق لأبي عبيدة في أول الأمر أن يدخل ويعني يرضي الله جل في علاه. أنت رفيق، أنا راح أسف عليك. فأنا أريد الآن النظرة العلمية في الملكة الفقهية، بناء الملكة الفقهية هنا في نظر الإمام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. هذا الآن نريد أن نرى كيف تفقه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وكيف اهتدى إلى الرجوع عدم الدخول إلى الشام، لترى أن اجتهاده كان اجتهادا. هؤلاء هم العلم حقا، في هؤلاء وافق السنة. وابن مسعود أيضا، هذا الذي أردت أن أضرب عليه بوتر، بأنه ابن مسعود غاب عنه الحديث فاجتهد فوافق الحديث. فالعلم في المتقدمين. الآن أريد يعني دقة النظر عند عمر الخطاب، ما الذي حدا به؟ نعم، وأجاب فقهيا في مسألة الرجوع بالناس، وأبو عبيدة اعترض عليه وقال: أتفر من قدر الله؟ قال: أفر من قدر الله إلى قدر الله. تعال انظر أين الإجابات. أنا أريد أمة القرآن، ما أريد المكسر عندنا الإخوة هم يجيبوا، أنا أريد الإجابات من هنا. هم في ناس عندهم ما سمعوا. فإذا تقول نظر في المال جيد، المصالح والحفاظ على حياة الناس، الدورات الخمسة، ممتاز يا مي، تفكير جيد، اتخذ بالأسباب جيد. أريد هنا النظرة الفقهية. تعرفون من قوله عندما طاف وبكى وقال: اللهم إن كنت قد كتبتني عندك شقيا فامحوها اكتبني عندك سعيدا. تعرفون من هذا؟ تعامل مع قدر الله برحمة، أن كتابة القضاء عند الله ثابتة ممتازين. أنا بس أريد نظركم الفقهي في هذا الباب. الدرر رجال ممتاز ممتاز ممتاز، تفكير إيهاب تفكير جيد، يمشي بقى على هذا الباب. الآية كتبت وفهمها ممتاز، كلام جيد جدا، ويحتاج أيضا إلى دقة نظر. رفع الدرر ممتازين. هو طبعا النظرة هنا النظرة عند عمر الخطاب نظرة المدافعة. النظرة هنا عند عمر الخطاب نظرة المدافعة. تحقيق ما غطش الشريعة ممتاز. نظرة المدافعة، مدافعة الأقدار بالأقدار، وهذه كلها تنبني على مقاصد الشريعة. مدافعة الأقدار بالأقدار وكلها تنبني على مصالح الشريعة. السيام الأخ الذي قال بالدرجات الخمس. طيب من وين علمنا أنه مدافعة الأقدار؟ مدافعة الأقدار أنه قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قال فامحوها واكتبني عندك سعيد. لو لم يعلم أن الأقدار تدفع ما قال إن كنت قد كتبتني عندك شقيا فامحوها واكتبني عندك سعيدا. ممتاز. يدافع القدر بقدر، وهذه أصلها مقاصد الشريعة. مسألة المدافعة أصلها مقاصد الشريعة، مقاصد الشريعة. هذا الأصل الذي أردنا أن نبينه لتعلم أنهم كانوا إن لم ينمي إلى مسامعهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم يصلون إلى مفاد ثمرة حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لما قال بذلك قام عبد الرحمن بن عوف كان قد ضحك خبيم وقال لهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من دخل بأرض من سمع بالطاعون في أرض فلا يدخلها ولا يخرج منها، فلا يدخلها ولا يخرج منها. فكانت مدافعة الأقدار قال نفر من قدر الله إلى قدر الله على أساس تحقيق مقاصد الشريعة. فكان نظرا دقيقا عند عمر الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. نقف عند هذه لأن الوقت يداهمنا، وأنا المفروض من نصف ساعة كان عندي فتاوى في طريق التوبة عامة. الآن لو في أسئلة تفضلوا، لو في أسئلة تفضلوا. هناك أسئلة مكتوبة بعثها لي أستاذ حمدي بارك الله فيه، أحاول أن أنظر إليها الآن وأجيب عنها، ولو عندكم شيء من ذلك. الأستاذ حمدي بعث لي أسئلة. في رد طبعا النقاش الماضي ممتاز. الردود طبعا أنا سأقراها وحدي سامحونا. بيقول هنا سؤال من أخينا الفاضل بعث أستاذ حمدي، هل هناك دليل على التفريق بين الأمر في العبادات والأمر في العادات؟ طبعا أولا لابد أن نفرق بين الأمر في العادات والأمر في العبادات. الأمر في العبادات أمر تعبدي، الأمر التعبدي أقله الاستحباب. أما الأمر في العادات هذا أمر دنيوي ليست في العبادات. أمر عادات يكون أمر دنيوي، أمر دنيوي أمر إرشاد، الأمر الدنيوي أمر إرشاد، كأن أبروا النخلة مثلا في هذا الباب. فيكون فرق بين الاثنين أن أمر العبادات كالأمر بالوضوء كالأمر بالصلاة كالأمر بالسواك أمر تعبدي في ثواب قد يعاقب تاركه إن كان أمر الوجوب، وقد يساب ولا يعاقب كالأمر الاستحباب، وهذا أقله. أمر العادات لا. في قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم ذكر تخصيصها ولا تنكحوا المشركات وبالمحصنات المؤمنات، فتعتبر هذه الآية مخصصة أيضا وهي ولا أن تنكحوا أزواجهم من بعده. طبعا تدخل في ذلك، نعم تدخل في ذلك. يقول في قوله تعالى لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما، نعم هذا يعني هذا المستثنى يكون من غير جنس المستثنى منه، وهنا يكون الاستثناء هنا استثناء منقطع ليس متصلا، فيكون المعنى هنا لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيل سلاما سلاما، لكن قيل سلاما سلاما. أنا هو يقول شيخ ذكر أن القرآن مثل سنة في المنزلة، لكن الظاهر أن القرآن أهو أعلى من درجة من أنه كلام الله ومعجز وفي لفظه ومعناه كما أنه متعبد بتلاوته وكله متواتر، وهذا لا يتغفر كله في السنة. فليس الأولى أن نقول أن الخيرية هنا في بيان أحكام، فالكل موجب للعمل سواء كان قطع الدلالة أو ظني الدلالة، هذا جيد، ولكننا لابد أن نقول هما سواء في الوحي هما سواء من كلام الله جل في علاه، لكن الرتبة تتفاوت. قال أي آية أعظم لك أو عندك في كتاب الله؟ إذا تتعاظم الآيات، الآيات فيها ما هو عظيم وفيها ما هو أعظم. قال آية الكرسي فضرب على صدري وقال لي أهنك العلم أبا المنذر. سنأتيك أبا صهيب سنجيب على الأسئلة، بس الأسئلة المهمة هو ما بعثها أستاذ حمدي أولا، لأنها في احترام بعث له بالأسئلة فلابد أن نجيبها. ممتاز، سؤال جيد جدا، فيه تنبيه على مزايا الفهم في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبولن احدكم في مغتسله ثم يعود ويغتسل فيها نعامة الوساوس منه. يقول احدكم هنا نكره،
خلاص الوقت خلص،
لا حول ولا قوه الا بالله. تعال عشان تقرا الاسئله دي، سري مهمه شو. نعم، تفيد العموم لانها فساق النفي. وهنا عندما قال فان عامه الوساوس منه بيقول يعني قيد بالصفه، هو طبعا هنا التعليل، هنا التعليل هو المقيد، التعليل هنا هو المقيد، ولكن الحق انه غير مقيد، هو ممنوع من ذلك لعله، وهي عله انه سيصاب بالوساوس، وهناك علل اخرى لم تذكر، فلا يكون تقييدا، لا يكون تقييدا. نعم تعالى، في اسئله هنا من الاخر. ابو صايب عنده سؤال بصراحه.
يقول: الرجل زنى بامراه وانجبت طفلا، وبعد مده من الزمن تزوج هذا الرجل بالتي زنى بها، فهل هذا الطفل يرث منهم ام لا؟
مره ثانيه.
رجل زنى بامراه وانجبت طفلا، وبعد مده من الزمن تزوج هذا الرجل بالتي زنى بها، فهل هذا الطفل يرث منهم ام لا؟
رجل زنى بامرأة وأتت بطفل.
نعم، وبعد مدة تزوج.
تزوجها.
الطفل دوت بعدين.
لا، الرجل الذي زنى بها هو الذي تزوجها.
نعم.
تاب، نفترض أنه تاب، الولد لا يلحق به. الولد لا يلحق به ولا يرث.
لا يرث.
أجنبي عنه. يرث أمه فقط. الولد للفراش والعاهر الحجر.
يقول: البول في المغتسل حرام؟
نعم، للنهي ولورود النهي.
يقول: ذكر الشيخ أن التخصيص بالكتاب مجمع عليه، وقد قرأت أن التخصيص بالسنة بالكتاب.
لا، ممكن يكون هذا وهم، أنا ما أقول ذلك. نعم، لكن هو وافق في النهاية أعتقد.
يقول: في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبولن أحدكم في مغتسله ثم يعود ويغتسل فيه فإن عمد الوساوس منه.
بينت هذا، أجبته. انتهت الأسئلة؟ طيب، والآن في فتاوى. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إخوة في بناء الملكة، أريد اجتهاد أكثر من ذلك، وجزاكم الله كل خير. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام. ما دكتور خان؟
خش بقى لمين أنت حضرتك؟ ممكن نبث بقى من هنا الفتاوى. أنا جاهز على فكرة.
طيب أغير أنا؟ طب انا نخرج من الموبايل هنا من الفتاوى ولا لا؟ في هنا في المكسر. طيب، خمس دقائق وندخل على البث في الفتاوى ان شاء الله. السلام عليكم.